أنزلت آياته تنزيلا فغدا لمن ضل السبيل دليلا في كل حرف لو علمت مثوبة رتله في قلب الدجى ترتيلا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. معاشر الإخوة والأخوات، مرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم ربيع القلوب الذي يأتيكم على هذه القناة المباركة. وموعدنا اليوم مع الجزء 26 من كتاب الله، الجزء الذي يحوي سورة الأحقاف، سورة محمد، سورة الفتح، سورة الحجرات، سورة قاف، وشيء من سورة الذاريات. هذا الجزء الحقيقة جزء عظيم، يتألف من عدد من السور التي تحوي ذكرى مشاهد يوم القيامة، ذكر بعض أنبياء الله ورسله، وما حل أو ما حصل بينهم وبين أقوامهم من تكذيب أقوامهم لهم، وما حل الله أو ما أنزل الله أيضا ما أنزله على أولئك الأقوام المكذبين من أليم العقاب وشديد العذاب. أول السور التي تمر معنا هي سورة الأحقاف، هذه السورة التي سميت يعني على ديار عاد عليه السلام نسبة لهم. الأحقاف بالمناسبة هو الشيء الكبير، هو الشيء يعني المرتفع، يعني لو رأيت رمالا عظيمة فتقول هذا أحقاف، لو رأيت حتى أيضا يطلق على الموج العظيم يقال هذا أحقاف، أحقاف موج وهكذا. من أيضا يعني الأمور التي ستمر معنا في هذه السورة العظيمة أمر ملفت، وهو ذكر القرآن العظيم كحال السور التي سبقتها كالجاثية، الدخان، فصلت، غافر، صاد، الزمر، الشورى، كلها من السور الحقيقة التي يعني أو كل هذه السور كانت تفتتح بالتأكيد على عظيم شأن القرآن العظيم، وذلك أن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من جنس ما اشتهر عند أولئك المشركون، فقد كانوا اشتهروا بالخطابة والفصاحة والشعر والبلاغة، فجاءت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم من جنس ما اشتهر بينهم، ولذا لم يستطيعوا أن يعني يكذبوه، وإنما يعني كذبوه ظاهريا ولكنهم اقتنعوا بذلك باطنيا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ولذا أطلقوا عليه يعني التهم جزافا أنه ساحر وكاهن ومجنون وغير ذلك. فالله عز وجل يؤكد في هذه السور أن المعجزة الخالدة وهي القرآن الذي كذبه أولئك الكفار والمشركون وغيرهم إنما هو من عند الله، وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من عند ربه، فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه السلام. فلذا أكد الله عز وجل في مطالع هذه السور على هذا الأمر العظيم، ونبذ جميع الشبه التي كان يبثها المشركون حول هذا القرآن. تحدثت سورة الأحقاف أيضا عن شبه المشركين سواء عن القرآن الكريم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان أيضا يعني يعتقدونه في آلهتهم من العبادة وغير ذلك. هذه السورة أيضا جاء فيها ذكر قصة عظيمة تؤكد على أمر قرنه الله بحقه، ألا وهو بر الوالدين. يقول فيها رب العالمين جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يحكي الله عز وجل فيها قصة بر ذلك الرجل الصالح أو الصنف الأول من الناس الذين يوفقهم الله لبر والديهم. يقول: وبلغ 40 سنة حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. في هذا دلالة أيضا على سن البلوغ وسن أو عفوا سن الرشد، وهو السن 40 أو ما قبلها بقليل أو بعدها بقليل على اختلاف بين أهل العلم في ذلك. وأن ذلك أيضا كان يعني فيه إشارة إلى أن الإنسان بطبيعته وهو صغير وهو شاب ربما لا يدين بالفضل التام لوالديه، يعني يتناسى فضلهما أو يقصر في حقهما، لكنه إذا بلغ هذا السن فإنه غالبا يكون بارا بوالديه، لأنه يصل إلى سن الرشد وتمام العقل غالبا، ويمتد به العمر، وأيضا يكون غالبا لديه أولاد، فيشعر بعظيم أهمية البر. إذا احتاج بر أبنائه به فإنه يحن أيضا على والديه، فيقول: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه. أيضا لا ينساهما بالدعاء في مواطن الإجابة وغير ذلك، بل على سائر أحواله، وهذا كما ذكره الله عز وجل في هذه السورة العظيمة. يأتي بعد ذلك الصف الثاني الذين بخسوا حق والديهم ولم يؤدوا أمر الله عز وجل كما افترضه عليهم، فيصف حالهم سبحانه وتعالى في تلك المواقف أو في تلك القصة اللطيفة، أو دعونا نقول القصة الحقيقة التي يعني الأليمة التي فيها من الحزن، لو تصورتها أمام عينيك لوجدتها للأسف ظاهرة عند كثير من الناس. يقول ربنا: والذي قال لوالديه أُفٍّ لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وهذا أيضا مشهد مؤلم للأسف يتكرر في مجتمعات المسلمين اليوم، ومن باب أولى في المجتمعات الكافرة الغير مؤمنة. أولئك الشباب أو أولئك المراهقون الذين يعصون والديهم ولا يستجيبون لأوامر الله في الأمر بطاعتهم وخفض الجناح والذلة لهم والدعاء لهم وبرهم، أيها الإخوة، يعني دعونا بس نؤكد على معنى واحد: بر الوالدين لا يعني تأدية الحقوق، فرق بين أن تؤدي الحق الواجب وبين أن تحسن إليهما. الله يقول: ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني أمرك بأعلى المراتب في العبادة، لم يأمرك بالإحسان، لم يأمرك بالإيمان، طلب منك الإسلام وشوقك وأعانك على الوصول إلى الرتب العالية كمرحلة يعني رتبة الإيمان ثم الإحسان، لكنه في شأن المخلوقين العظيمين وهما الوالدين أمرك بأعلى رتبة وهي الإحسان: ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالمطلوب هو الإحسان الذي هو فوق مرحلة أداء الواجب. يعني بعض الناس يظن أنه بار بوالديه إذا قال له والده: اذهب افعل كذا، أو ائتني بكذا، أو يعني لا تفعل كذا، فيظن أنه الآن بار بوالديه. هذا جزء من أو نوع من أنواع البر، لكن البر التام هو الذي يسبق طلب الوالدين، كما كان بعض السلف الصالح وحاله أيضا بعض المعاصرين، يكون قريبا من والده يفعل والدته كذلك، يفعل الأشياء التي يحبونها قبل طلبهما أو طلبهما منه. مثلا يحبون الذهاب إلى المكان الفلاني، يحبون أن يأكلوا الطعام الفلاني، يحبون أن مثلا يأتيهم ابنهم بشكل دائم ومستمر مرتين في اليوم، يحبون أن يأتي الابن أن يذهب معهم إلى مثل مناسبات، فيبادر الابن أو البنت إلى فعل ذلك الأمر من باب الإحسان، من باب التقرب إلى الواحد الديان. أما أن يسول الشيطان للإنسان ويعني يأخذه في طريق آخر من نوافل الأمور أو نوافل العبادات أو غيرها من يعني الأعمال والمندوبات والمستحبات حتى يصرفه عن ذلك الأمر العظيم، فإن هذا ولا شك من تلبيس إبليس على المرء ومن إشغاله بالمفضول عن الفاضل. تجد البعض ربما يسهب أحيانا في الذهاب إلى الدعوة إلى الله أو قراءة يعني الكتب العلمية أو حتى في حفظ القرآن أو في نوافل العبادات، ثم يقصر في حق والديه، لكن هذا يعني لا شك أنه بدافع الحب الخيري ودافع يعني البحث عن الأجر والعمل الصالح، لكن على الإنسان أن يوازن بين الفاضل والمفضول، أن يهتم بالأهم فالمهم. من السور أو من الآيات التي أيضا ستمر معنا في سورة الأحقاف ذكر قصة نفر الجن الذين كان عددهم بين 7 و9 كما جاء عن ابن عباس، وجاء نفر يعني عدده 9 عن زر بن حبيش رضي الله عنه أن عددهم كان بين 7 أو 9، فقد كانوا نفرا نزلوا الوادي فسمعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يرتل القرآن بصوته ويحبره بذلك الصوت الجميل. ماذا دار في هذه القصة؟ ماذا حدث؟ كيف يعني عادوا وبماذا عادوا؟ سنتعرف إليه بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
بغدا لمن ضل السبيل دليلا في كل حرف لو علمت مثوبة رتله في قلب الدجى ترتيلا.
من القصص التي وردت في هذه السورة قصة النفر الذين نزلوا الوادي، نفر الجن الذين نزلوا الوادي فاستمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها إشارة عظيمة ودلالة كبيرة جدا إلى أن الله عز وجل يسوق بعض الناس أو يسوق الهداية إلى بعض الناس سوقا، والذين اهتدوا زادهم هدى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فالله عز وجل يحرم بعض الناس عن ذكره وشكره وحسن عبادته، عن العمل الصالح، عن الذكر، عن العبادة، عن الصحبة الصالحة، عن نعمة الهداية. فالله عز وجل في هذه الآية يعني يشير إشارة لطيفة وعميقة إلى رحمته ببعض عباده وأنه يدلهم إلى الهداية ويسوقها إليهم. يقول ربنا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه، لما جاءوا وسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن بصوته العذب الجميل الرائع الخاشع، تنادوا فيما بينهم وبدأ بعضهم يهمس في أذن بعض أنصتوا أسكتوا أسكتوا كل واحد يسكت الآخر. فلما حضروه قالوا أنصتوا. طيب هؤلاء الجن لم يكونوا على دين الإسلام، ما الذي دعاهم إلى سماع أو إسكات بعضهم بعضا لسماع ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع. فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. لاحظ من شدة تأثير القرآن عليهم أنهم لم يغادروا المكان، لم يتحدثوا إلا بعد فراغ النبي عليه السلام من قراءته. فلما قضي، أي قضيت تلك التلاوة الرائعة، ماذا فعلوا؟ هل قالوا لا إنه كاذب إنه ساحر؟ هل بدأوا وعادوا إلى يعني حديثهم وحديثهم الجانبية أو سمرهم أو أكلهم أو طعامهم؟ لا، قال الله ولوا إلى قومهم. ولوا إلى قومهم يعني رجعوا. ماذا يفعلون بعد رجوعهم؟ كيف كان حالهم؟ ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هنا إشارتين أيها الإخوة والأخوات في قول الله عز وجل إنا سمعنا كتابا. أيها المباركون، سماع القرآن واستماعه من أفضل وأنجع أنواع التدبر التي تفتح قلب العبد، بل هو من مفاتيح التدبر أن يستمع الإنسان بحضور قلب. وفرق بين السماع والاستماع، السماع هو الذي ليس معه حضور القلب، أي لا يتواطأ فيه القلب ويعني حاسة السمع، لكن الاستماع أعلى رتبة ويعني يتطلب من العبد الإنصات وحضور القلب وتواطؤ القلب والسماع، كما قال ربنا وإذا قرئ عليهم، أو كما قال ربنا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، أي استمعوا اسمعوا بآذانكم وأحضروا قلوبكم. ولذا دائما رب العالمين يثني على أهل الإيمان وأن سبب تدبرهم وخشوعهم وأن اتعاظهم مثلا بآيات الله كما سيأتي معنا في سورة قاف، الآيات التي فيها الوعيد الشديد والوعد العظيم، قال في ختامها إن في ذلك لذكرى، أي فيها موعظة. لمن يا رب؟ قال لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي وهو حاضر، أي استمع بأذنه وأحضر قلبه وقلبه شاهد حاضر يتأمل في هذه الآيات وخاطب بها نفسه، يعظ بها ذاته، يرددها يعيدها. ولذا فإن خاصية الاستماع أو حاسة الاستماع تعين العبد على مثل هذا، لأنه يتفرغ من الشواغل، ليس كحال الذي يقرأ القرآن غيبا، ليس كحال الذي يقرأ في المصحف ربما أحيانا ينشغل، مع أن في قراءة المصحف أجرا عظيما، أو في القراءة بالمصحف أو عن طريق المصحف أجرا عظيما، لكن أيضا الاستماع أحيانا هو بوابة، لأن الشيطان يصد الإنسان عن يعني أخذ المصحف أو عن المكث أو البقاء لقراءة القرآن، وهذا ظاهر حقيقة. تجد بعض الناس يتكاسل عن أحيانا البقاء وأخذ المصحف وقراءة القرآن، لكنه في حال الاستماع دائما ما يكون أسهل عليه وأيسر عليه، سواء بالأجهزة الإلكترونية، الأجهزة الحديثة، بالآيبود، يعني أجهزة السماعات الخفيفة هذه، عبر لأجهزة المحمول، عبر أجهزة الآن الاتصالات، وهي متوفرة فيها خاصية الاستماع. لا تحرم نفسك استماع القرآن على كل أحوالك، حتى ولو حال النوم، يعني قبيل النوم. فهذا أيضا فيه دلالة على تأثير الاستماع على أولئك النفر، كانوا غير مسلمين كفارا، فجأة يتغيرون، يتحولون، يسلمون، يؤمنون، ولوا إلى قومهم منذرين، يعني حتى أصبحوا دعاة، وفقهم الله لهذا لهذه الشرف، لهذا الشرف العظيم بسبب يعني هداية القرآن الكريم. يلي سورة الأحقاف سورة محمد، السورة العظيمة التي سميت باسم النبي محمد عليه السلام تشريفا وتكريما وإجلالا لمقامه وجنابه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. السورة العظيمة هذه سورة يعني فيها آيات مهيبة، آيات عظيمة، آيات السيف، آيات القتال، ولذا سميت سورة محمد عليه السلام بسورة القتال، تسمى سورة محمد وسورة القتال. سورة محمد ابتدأت يعني ببداية عجيبة لم تبتدئ بها أي سورة من سور القرآن، بقول الله جل وعلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. كثير من سور القرآن يعني لو يعني جاء أحد من البشر وقلت له رتب لي هذه الآية الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اجعلها في أي مكان، يقول سأجعلها مثلا في سورة الأنفال، في سورة التوبة، في وسط سورة الحج، ممكن مثلا في وسط سورة محمد، لكن أن يبتدئ الله عز وجل بها في أول آية، إلى أي شيء يلفت نظرك هذا؟ تلفت هذه الآية النظر إلى أن الله عز وجل يعني دخل في صلب الموضوع مباشرة، لأن الموضوع لا يستحق، الموضوع لا يحتاج مقدمات، هذا الدين دين عظيم متين قوي رفيع شريف كريم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم جعلها هباء منثورا، خابوا وخسروا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. هذا هو ما يسمى بالتعبئة النفسية. إذا عرف الإنسان، إذا عرف المقاتل أن جزاء الذين كفروا ضلال الأعمال وأنها تكون هباء منثورا، وأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاؤهم موفور عظيم كبير جليل عند الله عز وجل، فإنهم يقاتلون في سبيل الله لا يخشون في الله لومة لائم. هذه السورة وضعت شروط النصر، شروط المعركة، شروط يعني أحكام الأسر، أسر الأعداء، يعني أيضا حثت في النبي عليه السلام وأصحابه الكرام وأمته من بعده على التمسك بأوامر الله جل وعلا. جاء في هذه السورة ذكر آيات الجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس، ماء يعني غير متغير الطعم، غير فاسد، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، خمر لا يذهب العقل ولا يسكره، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. ربما يسأل سائل، ما سر إيراد هذه الآية آيات الجنة في ذكر أحكام القتال؟ يعني يظهر لي والله أعلم أن من أسرارها التي يعني يجتهد فيها بعض الإخوة المعاصرين وبعض الإخوة المطلعين أو المتدبرين، دعونا نقول في كتاب الله، أن هذه الآية أوردها الله عز وجل والعلم عنده سبحانه وتعالى لتشويق العباد لما أعده الله لهم من الجزاء العظيم والثواب الجزيل. فإن من أراد أن يهب نفسه أو أن يعني يفدي بها أو أن يقاتل ويراق دمه وتذهب روحه وتنفلت نفسه، فإنه لا بد من أمر يعني يشوقه، أمر يعني يقابل به هذه الروح، يعني يفدي روحه لمن؟ يقول الله مثل الجنة التي وعد المتقون، فهو يشوقهم لهذه الجنان حتى يتشوقوا للقتال في سبيل الله. ثم يليها قول سبحانه، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فيها أيضا إشارة إلى يعني توجيه النية للمقصد السليم، وهو إخلاص النية لله، وأن يقاتل المرء لا يقاتل أن لا يقاتل حمية، بل يقاتل لوجه الله ولإعلاء كلمته. هذه السورة جاء فيها أحكام القتال، لكن ما جاءت فيها شروط القتال، أحكام أو واجبات الجهاد، مثل ما جاء في سورة المائدة أو النساء، ذكروا مثلا بعض التفاصيل عن أحكام الطهارة في الصلاة، لكن لم يأتي فيها مثلا من يأذن بالجهاد، ما هي الجهة التي جاهد في الإنسان، موضوع الراية، موضوع استئذان الوالدين. هذه التفاصيل جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أوردت هذا؟ لأن كثيرا من الناس أو بعض الناس خصوصا بعض الشباب ربما يأخذ هذه المعاني على ظاهرها، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، فاضربوا أعناقهم، فاضربوا فوق الأعناق، فيذهب ويطبق هذا حتى على بعض المسلمين الذين يصفهم بالمرتدين. هذه أمور عامة وأحكام عامة، أين شروطها، أين واجباتها؟ جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الأمر بالصلاة، طيب أين شروط الصلاة، واجبات الصلاة، أحكام الصلاة؟ جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء بعضها في كتاب الله وبعضها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بقية السور كسورة الفاتح، سورة قاف، سورة الحجرات، الحقيقة فيها من الفوائد العظيمة، لكن لم يسعفنا الوقت، دعونا إن شاء الله يعني نمر عليها يعني ولو على جزء يسير منها في الحلقة القادمة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قد نزلت آياته تنزيلا، بغدا لمن ضل السبيل دليلا، في كل حرف لو علمت مثوبة رتله في قلب الدجى ترتيلا. Do, do, do.